بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
يقول الإمام موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع، قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب الآنية.
زاعد يا شيخ، أعد لفظ الكتاب صح.
باب الآنية.
زاد المستقنع ولا المستقنع؟
مستقنع.
وفي شرح المقنع ولا المقنع؟
المقنع.
المقنع، نعم، بالكسر.
زاد المستقنع في اختصار المقنع في باب الآنية، قال رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها
فإنه يحرم
اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى.
طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية. والباب هو ما يدخل منه إلى الشيء، والعلماء رحمهم الله في مصنفاتهم يقسمون مباحث كتبهم على مصطلحات: كتاب وباب وفصل، بحيث هذه التقسيمات كلها مرتبطة بالكتاب. فمثلا كتاب الطهارة يدخل فيه أبواب كثيرة: باب الوضوء، باب النجاسات، باب الآنية، باب رفع النجاسات، باب الوضوء، باب الغسل، باب نواقض الوضوء، باب الخلاء، باب آداب الخلاء. كل هذه إيش؟ أبواب تتعلق بكتاب واحد يشملها، أبواب يتعلق بكتاب يشملها. وتحت كل باب فصل، الفصل مسألة تتعلق مثلا في الباب، جزئية تتعلق بالباب. واضح؟ طيب، إذن هذا هو باب الآنية أو كتاب الآنية. وذكر مثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كتاب الطهارة يشمل كل جنس يصدق عليه أنه طهارة أو يتعلق بها، لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس، والفصول عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو تفصيلات. والآنية، الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء. والوعاء جمع أوعية، وهي التي تتخذ وتستعمل، تتخذ وتستعمل، تتخذ بأن توضع في البيت، إما زيادة أواني للاحتياط أو للإعارة أو للزينة، وتستعمل أي تستعمل في اليابسات وفي المائعات. فاليابسات مثل البر، مثل الشعير، الأشياء اليابسة، الحبوب اليابسة، والمائعات مثل اللبن، مثل السمن، مثل الزيت. إذن فالأواني تتخذ وتستعمل. والأهنية هي لها صلة في باب الأطعمة، لها صلة في باب الأطعمة، فالأطعمة لا تؤكل إلا بأوان، فلها صلة في باب الأطعمة. ولكن لما ذكرت وقدمت مع الآنية؟ رحمكم الله، لأن لها صلة بالمياه، فالمياه تحفظ بالأوعية، ولذلك فالآنية لها مناسبتان توضع في باب الأطعمة وتوضع في باب الآنية. ولكن لما كانت المياه والطهارة مقدمة على الأطعمة ناسب أن تقدم الآنية فيها. لأن الشيء إذا كان له مناسبتان فالأولى أن يذكر في المناسبة الأولى حتى لا تذهب الفائدة، لأنه إذا أخر ذكره إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى. فعندنا كتاب الأطعمة دائما متأخر في باب المعاملات والأطعمة في الأخير، وعندنا كتاب الطهارة متقدم، والأواني له مناسبة هنا وله مناسبة هنا، فالأولى أن يقدم حتى لا تفوت الفائدة، وذلك لتعلق المياه بالأواني والمياه من باب الطهارة. فهنا فائدة تقديم باب الآنية وإن كان محله في باب الأطعمة قدم هنا لهذه المناسبة.
بعض الأحيان مثل شراح حديد
لكن هو إذا كان للشيء مناسبتان له فائدة هنا وله فائدة هنا، الأولى أن يذكر في أول المرور حتى لا تضيع الفائدة. فنحن في باب المياه يلزمنا استعمال الأواني للوضوء. طيب إذا ما تحدثنا عن أي الأواني التي تتخذ للمياه راحت الفائدة. فمن هذا الباب العلماء يقدمون الآنية في باب المياه والطهارة على الأطعمة. طيب إذن هذه هي الآنية، جمع إناء، وهي الأوعية. والأصل في الأواني الحل، كما أن الأصل في العبادات إيش يا أبو أحمد؟ الحظر والتحريم. فكما أنه لا يجوز أن يعبد الإنسان ربه إلا بدليل، فكذلك لا هنا، أما هنا فالأصل الإباحة. فالأواني والفرش والملابس والمطعومات والصيد، هذه الأصل فيها الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه. والتحريم إما يكون لعينه أو لذاته أو يكون لسبب. فعينه مثل أو ذاته على قول من يقول بأن جلد الميتة لا يجوز اتخاذه، فهو محرم لذاته لأنه جلد ميتة، ومحرم لسبب كأن يكون فيه نجاسة أو يكون مثلا مغصوب مسروق فهو حرام. لماذا؟ لأنه يستعمل مال غيره، لأنه يستعمل مال غيره. ما الدليل من القرآن والسنة على أن الأصل في الأواني الإباحة؟ أولا قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومنه الآنية لأنها مما خلق في الأرض، لكن إذا كان فيها شيء يوجب تحريمها فتحرم، كما لو اتخذت على صورة حيوان، أن يأتي الإناء على صورة أسد، صورة غزال، صورة حيوان، فهذا يحرم لا لذاته ولكن لتعلق شيء به. والدليل من السنة على أن الأصل الإباحة في الأواني قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو، فدل على أن ما لم يأتي تحريمه فهو حلال من الأواني والعادات عموما. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا دليل ثالث من السنة على أن الأصل في الأواني الحل. إن الله فرض لك فإن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، يعني لا تبحثوا هي حلال ولا حرام، الأصل فيها الحل، الأصل فيها إيش؟ الحل. إذن يكون عندنا قاعدة: الأصل في العبادات الحظر والمنع، والأصل في المباحات التحليل والإباحة. والدليل على أن الأصل في العبادات الحظر دليلان من القرآن والسنة. فأما القرآن قوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إياكم، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك من حديث العرباض بن سارية قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن عندنا أيضا ثلاث أدلة على أن هناك أدلة كثيرة طبعا على أن الأصل في العبادات الحظر، فلا تعبد الله إلا بدليل. فقال رحمه الله: كل إناء طاهر، لم يأتي الخبر هنا وصف، كل إناء طاهر أي وصف للإناء، ولو ثمينا، وفيه تنبيه وإشارة إلى أنه هناك من أهل العلم من أنه في المسألة خلاف، يباح اتخاذه واستعماله. هذا الخبر: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. قد يتبادر للذهن أن قوله يباح اتخاذه واستعماله أنه صفة للإناء، جملة في محل وصف صفة للإناء: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ولكن السياق يدل على أن قوله يباح اتخاذه واستعماله خبر، كل إناء طاهر ولو كان ثمينا يباح استعماله واتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة. آنية مستثنى، منصوب، أي مستثنى من جميع الأواني. ولكن هذا الاستثناء فيما يتعلق بالاتخاذ والاستعمال، وأما الوضوء بهما فيصح كما سيأتي. قال كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. وقوله طاهر احتراز من النجس، فإن بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز استعماله لأنه قذر، قال الشيخ ابن العثيمين وفيما قال المؤلف هذا القيد نظر، لأن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى، كأن يكون شرب أو أكل. أما اتخاذ توضع به الأشياء فهذا يجوز، لأن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى. إيش معنى يتعدى؟ أي بحيث لا يوضع فيه طعام أو شراب، مائعات أو يابسات. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقالوا لا هو حرام، فقال لا هو حرام، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل مع أن هذه الأشياء نجسة، فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به. فهذه الأشياء متعدية، مثاله أن يتخذ زنبيلا نجسا يحمل به التراب ونحوه على وجه لا يتعدى، أو زنبيل يضع فيه الملابس لا يتعدى إلا إذا كان تنتقل النجاسة له. وقوله كل إناء طاهر ولو ثمينا، أشار المؤلف في قوله ولو إلى أن حاصل هناك خلاف، فإن بعض أهل العلم يرى بأن الإناء الثمين لا يجوز اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف، وعلى هذا يكون تحريمه لغيره لا لذاته، وهو كونه إسرافا وداعيا إلى الخيلاء والفخر لا لأنه ثمين. فهذا قوى على قول بعض أهل العلم، ولكن المؤلف أشار إلى ترجيح حتى لو كان ثمينا. حتى لو كان ثمينا. قال يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. قوله اتخاذه واستعماله، فرق المؤلف بين الاتخاذ والاستعمال. فالاتخاذ أن يقتنيه فقط، إما للزينة أو لاستعماله في حال الضرورة أو للبيع فيه والشراء. وأما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به، بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه. فاتخاذ هذه الأواني واستعمالها جائز، حتى لو تكرر عنده الأواني وزاد عنده الأواني. ثم استثنى قال إلا آنية ذهب وفضة. وهناك من أهل العلم من يستثني شيئا آخر أيضا، إلا عظم آدمي وجلده، إلا عظم آدمي أو عظم آدمي وجلده، فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية لأنه يحرم، لأنه محترم بحرمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، وإسناده صحيح. وقوله ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذه واستعماله ولو على أنثى. والضبة هي التي أخذ منها التضبيب، وهو أو وهي شريط يجمع بين طرفي المنكسر، فيؤتى بقطعة ويجمع بين طرفي المكسور فيضبب بهما، يلحم بهما. مراد بالتضبيب التلحيم والإلصاق. والدليل على ذلك، على تحريم الذهب والفضة والمضبب بهما، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا حديث حذيفة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. وروى البخاري أيضا ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والنهي للتحريم. وفي حديث أم سلمة توعده بنار جهنم، فيكون من كبائر الذنوب، لأنه ما هو ضابط كبائر الذنوب؟ المتوعد على صاحبه، إما بنفي الإيمان أو بالوعيد أو بالعقاب أو بالتبري، من غشنا فليس منا. إذن فضابط الكبائر من الصغائر أن الكبائر هو ما جاء عليها نفي إيمان أو وعيد بالعذاب أو التبري. والمضبب دليله ما جاء عند الدار قطني وفيه كلام أنه من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء منهما. أي التحريم. والحديث هناك من حسن إسناده وهناك من ضعفه. وأنه معلول. وأيضا المحرم مفسدة، فإن كان خالصا تحريمه فمفسدته خالصة، وإن لم يكن خالصا ففيه بقدر هذه المفسدة. وفي القاعدة الشرعية ما حرم كثيره فقليله حرام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، سواء قل أو كثر. فهذه الأدلة والقواعد الشرعية تدل على أن المضبب بالذهب والفضة كذلك يلحق بالذهب والفضة في التحريم. طيب، الحديث الواردة هل هي جاءت على عموم الاتخاذ والاستعمال أو قيدت بالأكل والشرب؟ جاءت ما هو على العلو، جاءت بالأكل والشرب، لم تأتي بعموم الاقتناء والاستعمال. فالأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فقيد الشرب والأكل، ولا تأكلوا في صحافها. والثاني الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إذن عندنا ثلاث حالات: الاتخاذ والاستعمال والأكل والشرب. فأما الأكل والشرب فجاء نص في تحريمه، جاء نص في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وأما الاتخاذ فعلى المذهب يحرم. الاتخاذ والاستعمال على المذهب يحرم، وحكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ليس بحرام. الاتخاذ على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر أنه ليس بحرام. إذن عندنا بارك الله فيكم الأكل والشرب، هذا قول واحد. عند الاتخاذ فالمذهب جاء فيه روايتان: التحريم وليس الحل، والاستعمال محرم في المذهب قولا واحدا. فالمسألة اختلف أهل العلم في ذلك، أعني الاتخاذ والاستعمال، أما الأكل والشرب فقول واحد. قال الشيخ ابن عثيمين مرجحا المسألة: والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، لأن النص جاء في الأكل والشراب. أما ما سوى الأكل والشراب بأن يوضع للحبوب أو يتخذ في البيت احتياطا للضرورة أو للإعارة أو للبيع والشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وأبينهم في الكلام لا يخص شيئا دون شيء، وما كان ربك نسيا. فلو أن الشارع أراد مطلق التحريم لا أطلقه ولم يقيده في الأكل والشرب. فلما رأينا أن التحريم مقيد بالأكل والشرب والأصل في الأواني الإباحة دل على جواز اتخاذه، دل على جواز اتخاذه. بالله عشان نربط الأدلة حتى لا ينشغله، خليه الأخير في الأخير، خليه. طيب، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك، ولعل الجواب يأتي من خلال الكلام. ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بتكسيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه. لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة، فإما أن تكسر أو تهتك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الستار الذي أمر بهتكه لما فيه تصاوير. بل يدل على ذلك أيضا حديث في صحيح البخاري نص في المسألة، أن أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث في تحريم الذهب أو تحريم الفضة، هي التي روت حديث الذي يشرب في آنية الذهب فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، روت حديثا آخر عند البخاري أنه كان عندها جلجل من فضة، والجلجل مثل الإناء الصغير. جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون بها لأن أثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها، فيشفون بإذن الله، وهذا في صحيح البخاري. وجه الدلالة من الحديث أنها أن عندها إناء من فضة استعملته، فدل على أن الاستعمال جائز، وأن الذي حرم إنما هو الأكل والشرب. واضح؟ طيب، فإن قال قائل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الأكل والشرب جاء على الغالب ويقاس عليه سائر الاستعمالات، واستدلوا بقول الله عز وجل في تحريم الربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، يعني بنت الزوجة هي من الربائب التي من حجوركم. طيب إذا كان بنت الزوجة لم تسكن مع أمها هل يجوز لزوج أمها أن يتزوجها؟ لا، لكن جاءت من باب الغالب أنها تكون غالباً تكون إيش في حجر أمها وزوج أمها. واضح؟ وإلا فإن التحريم عام، هم استدلوا بذلك. قال الشيخ ابن عثيمين قلنا هذا صحيح، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر الأمة بالترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب، لأنه لا شك أن الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة ليس كمثل من يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناس. إذن الصحيح في المسألة، احنا أولا قول المذهب أنه كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة، لا يجوز لا في الأكل ولا في الاتخاذ ولا في الاستعمال على قول المذهب، وإن كان في الاتخاذ هناك روايتان. هذا قول المذهب. الاتخاذ والاستعمال هل فيه دليل نص أم الأكل والشرب؟
الأكل والشرب.
طيب على أي أساس قال المذهب بأن الاتخاذ والاستعمال؟ من باب القياس في العلة، قالوا لأن علة التحريم في الأكل والشرب، علة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب لأنها تدل على الترف والإسراف، وكذلك الاستعمال والاقتناء، قالوا كذا. ولكن هذا قول مرجوح، أول لأن الترف في الأكل والشرب أكثر من غيره، وثانيا لأن الناس لها حاجة في الاستعمال واتخاذ الأواني، وثالثا أن النص جاء في الأكل والشرب، ورابعا الراوية التحريم الذهب هي روت أن كان لها جلجل من فضة كانت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذه الأدلة الأدلة السمعية والنظرية، الراجح بأن الاتخاذ والاستعمال في الذهب والفضة جائز. طيب وكذلك المضبب بهما، أي ما ضبب بالذهب والفضة على قول المذهب أنه لا يجوز استعماله، ومضبب بهما بالأواني، ويشمل ذلك الرجل والمرأة، فلا يجوز للمرأة أواني الذهب والفضة على قول المذهب لأنه يلحق به المضبب بالذهب والفضة. أما التحلي للمرأة فجائز، التحلي للمرأة في الذهب والفضة جائز، والتحلي للرجل بالفضة جائز، اتخذ خاتما من فضة. ثم ذكر مسألة أخرى قال وتصح الطهارة منهما، يعني تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، فلو جعل إنسان لوضوئه آنية من ذهب فالطهارة صحيحة والاستعمال محرم على قول المذهب. وقال بعض العلماء إن الطهارة لا تصح، أي في آنية الذهب والفضة، وهذا قول ضعيف، لأن التحريم لا يعود إلى نفس الوضوء، لا يعود إلى نفس الوضوء، وإنما يعود إلى استعمال إنائه، والإناء ليس شرطا للوضوء. ومثله ما مر معنا في رياض الصالحين قبل كم يوم، الوضوء في الماء المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة، فإنه يصح مع الإثم، يصح مع الإثم. فالطهارة تصح من آنية الذهب والفضة وتصح الطهارة في الآنية في آنية الذهب والفضة إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا مستثنى من قول يحرم اتخاذها واستعمالها، وليس المراد بتعلقها بالطهارة. مسألة الطهارة جاءت عرضا، وإلا فإن الجملة يباح اتخاذ استخاذ واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما إلا ضبة يسيرا من فضة لحاجة. وهو مستثنى من قوله يحرم استخاذها واستعمالها، فشروط الجواز أربعة. أولا أن تكون ضبة، وهي التي يضبب بهما ويلحم بين الكسرتين من الإناء. ثاني أن تكون يسيرة. ثالثا أن تكون فضة. رابعا أن تكون لحاجة. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فيكون هذا الحديث مخصصا لما سبق. قوله لحاجة قال أهل العلم الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة، بمعنى ألا يتخذها زينة. قال شيخ الإسلام وليس المعنى ألا يجد ما يجبر به الكسر سواها، لأن هذه ليست حاجة بل ضرورة، والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعا. فلو اضطر إلى أن يشرب في آنية الذهب والفضة فله ذلك لأنها ضرورة. إذن قال المؤلف كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه على القول المذهب أنه إيش يحرم، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، وقلنا هذا قول مرجوح. إنما الذي جاء النص في التحريم هو الشرب والأكل، فلا يجوز اتخاذ الذهب والفضة إلا إذا كان الإناء مكسور وضبب بفضة وليس بذهب وبقدر الحاجة وتكون قليلة، فإنه يجوز أن تشرب بهذا الإناء المضبب بهما. إذن الاستثناء هنا يتعلق على القول الصحيح بماذا؟ بالشرب أو بالاقتناء والاستعمال؟ بالشرب، لأن الاقتناء والاستعمال الراجح إيش؟ على إطلاقه يجوز سواء كان مضبب أو ذهب خالص أو فضة خالص، واضح؟ لكن فيما يتعلق بماذا؟ بالإناء الذي يشرب به أو يؤكل به، كأن يكون هناك إناء مكسور فيراد تضبيبه تلحيمه بفضة بقدر الحاجة فيجوز هنا، فعند ذلك يجوز أن تأكل وتشرب من هذا الإناء المضبب بفضة الذي بضبة يسيرة وقلاء وعلى قدر الحاجة. نتوقف إلى هنا درسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.